زاد للإعلام تقدم.
طلب علم مع الدعوة، هذا ما نسمعه كثيرا. يتعارض عندي مثلا صيام نافلة مع خدمة لأخ مسلم بالبدن، يحتاج إلى قوة مثلا. تعارض عنده راتبة مع سنة مطلقة، راتبة مع نفل مطلق، فأيهما يقدم، الراتبة ولا النفل المطلق؟ دخل المسجد ما عنده، دخل مسجد صلاة الفجر، دخل المسجد لصلاة الظهر، عندك وقت لصلاة ركعتين، إما تحية مسجد أو سنة الظهر القبلية، ما لا مجال لشيء آخر، ازدحمت المصالح، ماذا تفعل؟ الفقه أن تقدم الراتبة وتقوم عن مقام، تقوم مقام تحية المسجد، فيقدم الأفضل من النفلين. وكذلك ينظر في النوافل المتعدية النفع وتقدم على النوافل أو الحسنات القاصرة النفع، يعني هناك حسنات نفعها قاصر عليك وحسنات نفعها لك ولغيرك، فما كان أنفع وأشمل كان يقدم. الآن ممكن يقول أنا ممكن أشتغل بتعليم العلم وممكن أشتغل بصلاة النافلة مثلا نفس الوقت هذا، فنقول حاول أن تجمع بينهما فتؤدي شيئا من النافلة وتقوم بالتعليم، فإن قال ضاق الوقت علي نقول قال الإمام أحمد في تعلم العلم وتعليمه إنه أفضل من صلاة النافلة إذا صار ازدحم، مثل أحيانا في الحج قد يجي عنده ساعة عليه الناس مجتمعون يريدون أن يسألوا ويريد أن يصلي نافلة، فما الذي يقدم؟ العمل الذي مصلحته متعدية نفعه متعدي يمكن يقدم. ثم هذه المسألة اعتبارية، فقد يطرأ على المفضول ما يجعله فاضلا، إما بالنسبة لزمان أو مكان أو شخص. قراءة القرآن أفضل من الذكر، أليس كذلك؟ هي رأس الذكر قراءة القرآن، لكن بعد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله من الصلاة، ماذا يفعل؟ هل يقول نقدم قراءة القرآن لأنها أفضل؟ أفضل قراءة القرآن أفضل ولا سبحان الله والحمد لله والأذكار هذه وأستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام، أيهما أفضل؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا أفضل اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام؟ من لو جاء واحد ساذج ممكن يقول لا، قل والله أحد أفضل، فتقول إيش رأيك يعني بعد السلام قل والله أحد؟ نقول لا، لقد طرأ على المفضول في هذه الحالة ما جعله مقدما على الفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعد السلام، فنقدمه بعد السلام على قل هو الله أحد وعلى غيرها من القرآن. وهكذا أحيانا الطواف بالكعبة قد يكون الطواف أفضل من الصلاة فيها لمن لم يكن من أهل مكة، والتعليم كما قلنا بالنسبة لبعض الناس قد يكون أولى من صلاة النافلة، لبعض الناس يعني مثل العلماء مثلا، وعند الحاجة إليه وإقبال الناس. طيب، هذا بالنسبة لتزاحم المصالح. قال وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. لماذا؟ لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ولذلك المصلحة الموجودة في الخمر تهدر. مثلا فيها تجارة، فيها منافع في التجارة، قد إذا كان من أهل البلدان الباردة أحيانا تكسبه حرارة، شربها يجعل عنده طاقة تدفئ شاربها، لكن هذه التدفئة أو هذه المصلحة في مقابل المفسدة العظيمة بزوال العقل تصبح المصلحة مهدرة، تهدر. فإذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة. التلفظ بكلمة الكفر مفسدة محرمة، لكن إذا صار في فوات للروح وقتل فعند ذلك يتلفظ بها وقلبه مطمئن بالإيمان. الأئمة الظلمة الخروج عليهم فيه مفسدة إذا كان غير قادر على مقاومتهم، فالخروج مفسدة كبيرة. وأين المصلحة؟ فقط إعلان أنه هو رافض. طيب وما يحدث من إراقة دماء المسلمين وغيره؟ هذا الذي وقع فيه كثير من الناس في عدد من البلدان، قالوا لا نرضى بالظلم ولا نرضى بال... طيب وماذا عندك قدرة؟ عندك قدرة؟ قال لا هو أقوى مني بكثير. نقول ولماذا أيها المغفل تقوم في مواجهته؟ ما عندك قدرة على التغيير، ولماذا تهدر الأموال والأرواح والدماء وتراق الدماء وتعطي المجال لتشويه الصورة وأنت غير قادر على التغيير؟ هذا مغفل فعلا، أن هذا الذي يفعله هؤلاء لا عندهم فقه في مصالح ومفاسد، ولذلك ترى هذه الكوارث تتوالى مع أن إعمال هذه القواعد ستكون نتيجته حتما الصبر واحتساب الأجر والسعي لتخفيف الشر ما أمكن وتكثير الخير ما أمكن وإعداد ما أمكن لكي يتهيأ الأمر في المستقبل. أما أن تقول الآن وليكن ما يكون، فإن هذا الحقيقة مفاسده عظيمة. ولذلك جاء النهي في كلام السلف عن هذا، مثل ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله فيما رواه أبو الحارث عنه قال سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج على هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك علي وجعل يقول سبحان الله الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أو ما علمت ما كان الناس فيه، يعني في أيام الفتنة؟ قلت والناس اليوم أليسوا هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على ذلك ويسلم لك دينك خير لك خير لك. لكن الإمام أحمد رحمه الله هل هذا معناه كلامه أن يسكت على المنكر؟ أبدا، قام ينكر في فتنة خلق القرآن وجهر بالإنكار وأصر على موقفه بالرغم من التعذيب الشديد والسجن الطويل والضرب المبرح، لكن أعلن ولا عنده في. إذن هو رحمه الله تعالى قد استعمل هذه الأمور بحكمته، وكان موقفه فيها هو الموقف المثالي والصحيح. كذلك أحيانا مثلا من الأشياء في اجتماع السيئة والسيئة، لو واحد يعني في مفسدة ومفسدة كان عنده ثوب لا يستر تمام عورته الواجبة، فهو بين أمرين، إما أن يصلي قاعدا حتى لا تنكشف العورة، وإما أن يقوم في الصلاة، لأن القيام في الصلاة واجب ركن معروف مع القدرة وتنكشف العورة. فأيهما إذا تزاحمت المسألة صلي جالسا يترك القيام مراعاة لستر العورة، أو يصلي واقفا يراعي القيام وتنكشف العورة؟ يصلي قاعدا، لأن مفسدة انكشاف العورة أكبر من مفسدة القعود، أكبر من مفسدة القعود. والصلاة جالسا مع القدرة محظور، وكشف العورة محظور، لكن يرتكب الأدنى ليتقى الأعلى من المحظورين. وهذه قضية فقه أيضا، ما هو الأدنى طيب هنا وما هو الأعلى؟ هذه قضية فقه. وكثيرا ما تتزاحم الحسنات والسيئات في أمر من الأمور، فماذا يفعل الإنسان؟ شيء في حسنات وفي سيئات، في سلبيات وفي إيجابيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ينظر في الراجح منهما فيعمل به، فقد تترجح الحسنة على السيئة فتعمل، وقد تترجح السيئة على الحسنة من حيث فعلها فتعمل، وهذا كله إذا كان يلزم من فعل الحسنة الوقوع في السيئة، أو يلزم من ترك السيئة ترك الحسنة. ومثال ذلك ما وقعت فيه أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجرت هجرة الإسلام من مكة إلى المدينة، هاجرت بغير محرم. طيب، إذن كان أمامها أمران: الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهذه ولا شك مصلحة عظيمة، وبقاؤها في بلاد الكفر مفسدة عظيمة، ذهابها بغير محرم مفسدة أيضا، فتقدم مصلحة الهجرة تزاحمت، مصلحة الهجرة ومفسدة السفر بغير محرم، أيهما أكبر في الوزن، الهجرة أو فقدان المحرم في السفر؟ مصلحة الهجرة أكبر ولا السفر بغير محرم؟ مصلحة الهجرة أكبر من مفسدة السفر بغير محرم. مصلحة الهجرة أكبر من مفسدة السفر بغير محرم، فلذلك ترجح فعل الحسنة على السيئة هنا. ولا شك أن البقاء في دار الحرب طبعا سيئة أخرى، وإذا وزنت من ناحية الأخرى سيئة البقاء في دار الحرب وسيئة السفر بغير محرم، سيئة السفر بغير محرم أهون من تلك، تلك تفتن في دينها سنوات ممكن، وهذه ممكن تتعرض لأخطار شهر أسبوعين ثلاثة أسابيع حتى تنتهي السفر. وكذلك ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من رمي أهل الطائف بالمنجنيق، ممكن يموت أطفال ونساء، ممكن مفسدة، لكن أبناء أبرياء، أطفال يا أخي أبرياء، لكن فتح البلد وإزالة هذا العائق من عوائق العظيمة في طريق الدين أن يدخل ينتشر في البلد ويستولي المسلمون عليها ويرفع راية التوحيد يدك هذا المعقل من معاقل الشرك، أيهما إبقاء البلد على ما هي عليه مفسدة عظيمة، مفسدة عظيمة، ترك البلد بالشرك والكفر التي فيها ممتنعة عن أهل الإسلام متمردة خارجة عن الدين، ومقتل أطفال في العملية مفسدة، أي المفسدتين أكبر؟ تبقى البلد على الشرك أكبر، مفسدته أكبر من مقتل أطفال بغير قصد. فلما ترجحت حسنة الجهاد والاقتحام لإقامة التوحيد فتح البلد على سيئة مقتل غير المقاتلين أو ناس أبرياء وبغير قصد، فعلنا ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، إكمال البنيان مصلحة، الرجوع بالبيت إلى قواعد إبراهيم مصلحة، أرجعه إلى على ما كان عليه، لأن الله أمره ببنيانه كاملا لإبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل، وهذا البنيان ناقص، تعارض مع مفسدة افتتان الناس حديثو عهد بجاهلية، وربما يقومون عليه يقولون غير الأساس، غير الكعبة، العرب يفتنون بهذا، وهم الآن دخولهم في الإسلام قريب ونفوسهم الآن بالكاد قبلت، فيثار عليهم، يحدث فيهم شيء ربما يجعلهم يثورون من جديد ثورة عظيمة. إذن هنا ترك الأمر على ما هو عليه هو المتعين، فلذلك ما هدمها وأعاد بناء على قواعد إبراهيم وجعل لها بابين، ولا كان هذا ما يتمناه، لكنه لم يفعله لأجل هذا. وهناك أمران لا بد منهما في هذه المسألة أشار إليهما شيخ الإسلام. أولا معرفة واقع الواقعة، والثاني العلم بمراتب الحسنات والسيئات ومقاصد الشريعة. فإذا أنت أتيت في هذه الواقعة التي ازدحمت عليك الأشياء، تعارضت حسنة مع حسنة، مصلحة مع مصلحة، تعارضت اجتمع عليك مفسدتين لا بد من ارتكاب أحدهما، اجتمعت عليك مفسدتان سيئتان، أو تعارضت مصلحة مع مفسدة، لا بد من معرفة واقع الواقعة ومراتب الحسنات والسيئات مقاصد الشريعة حتى تستطيع الموازنة. ثم قال رحمه طيب أخبرني عبد الله بن أبي الذي اتهم عائشة بالزنا وآذى النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بيته ورجع بثلث الجيش وفعل المؤامرات في إثارة النعرات بين المهاجرين والأنصار، قتله في مصلحة ولا لا؟ أجب، في مصلحة قتله في مصلحة، لكن أول أجب السؤال الأول، في مصلحة في قتل عبد الله بن أبي؟ هي لازم تقول في مصلحة، فيه مصلحة عظيمة أن هذا المتزعم لهذه حركة النفاق أن يزول وينسد الباب العظيم الفتنة هذه. قتل عبد الله بن أبي هل ينشأ عنه مفسدة؟ نعم. الناس اللي في العرب الآن الذين يسمعون الآن يترقبون أخبار المدينة ما يحدث فيها وكيف معاملة هذا الذي ظهر حديثا وكون دولة وأقام، كيف يتعامل مع الناس وإيش سياساته مع الخلق؟ إذا جاء لي غطفان وطيء وتميم أن محمدا يقتل أصحابه، لأن عبد الله بن أبي بالنسبة لهم إيش؟ مسلم في الظاهر، مسلم دخل في دين محمد، وما يعرفون خفايا الأمور أنه هو الذي حاك مؤامرة الإفك ومؤامرة المريسيع، غزوة المؤامرات غزوة المريسيع كلها واللي حدث في أحد. طيب إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه ألا يصدهم ذلك عن الدخول في الدين؟ فيقولون هذا دخل في دينه وما سلم من القتل. قال لي إذا نحن دخلنا في دينه غدا ممكن بأي سبب غير معروف تقطع رقابنا. ولذلك تحمل النبي عليه الصلاة والسلام ما تحمل. فهذه إذن يعني السياسة العظيمة التي مشى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمعت المفاسد المحضة فما أمكن درؤه يجب درؤه، وإلا درأنا الأفسد فالأفسد، وإن تساوت. هنا أيضا هذا من أماكن المواضع الاجتهاد العظيمة جدا، أحيانا تتساوى المصالح وتتساوى المفاسد، ما تستطيع الترجيح، تتساوى المصالح في نظرك أو تتساوى المفاسد. لو كان التفاوت حصل انحلت القضية، التفاوت بين مفسدتين لابد أن نرتكب واحدة منهما، نأكل الميتة مفسدة نرتكبها من أجل درء مفسدة ذهاب الروح والموت. لكن أحيانا تتساوى المفسدتين أو تتساوى المصلحتين، فيحتاج الإنسان إلى إقبال على الله وإلى استشارة المؤمنين وأهل العلم ليتبين له أي المصلحتين أعلى فيقدم عليه، وأي المفسدتين أسوأ فيجتنبه ويتقيه بالمفسدة الأخرى إن كان لابد، ليعمل بقاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. فهنا هذه مسائل اجتهاد. خلاص أنت الآن يعني مخير، أنت الآن ما عندك قدرة على ما رأيت أرجح لتفعله، فتسأل الله السداد وتستعين بالله وتتوكل عليه. هذا بعد استنفاد الوسائل من سؤال أهل العلم والاستفتاء أو الاستشارة. مثلا أحيانا الإنسان يتعارض عنده أشياء حتى في الدنيا، تخصصات، هذا في مصلحة وهذا في مصلحة، تخصص في هذا أو في هذا، تعارض عنده أحيانا سفر ابتعاث مع مفاسد الموجودة هناك، يريد أن يوازن، يمكن مفاسد أعلى لا يسافر، يمكن هذه فيها مصالح عظيمة للإسلام، تعلم أشياء تهم المسلمين، ما هو حال الشخص؟ إذن أحيانا يقال لإنسان أنت في حقك المفسد أكبر لا تسافر إلى بلاد الكفار، وأنت يا فلان في حقك مصلحة تحصيل العلم هذا للمسلمين أكبر، وأنت محصن أو متزوج أو عندك علم تدفع به الشبهات، أنت في حقك أنت بالذات أن تسافر إلى بلاد الكفار لتحصيل هذا العلم. إذن من الأشياء أيضا أن هذه التطبيقات العملية لقواعد هذه قد تتفاوت بتفاوت الأشخاص والأحوال والأزمان والبلدان وهكذا. طيب أجب يا عبد العزيز، منع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الإنكار على الأعرابي وهو يبول في المسجد، هذا من أي باب؟ هذا تعارض مصلحتين ولا تعارض مفسدتين؟ أولا تعارض مفسدتين، ما هي المفسدة الأولى؟ سيقدر نجس المسجد. طيب المفسدة الثانية، المفسدة طيب، فماذا قدم عليه الصلاة والسلام؟ مراعاة احتمل المفسدة الصغرى وهي تقذير المسجد، لدرء المفسدة الكبرى وهي ضرر الشخص هذا أو انتشار البول على مساحة أوسع إذا فر منه ما هو يبول، وتلويث بدنه وثيابه وبقاع أخرى من المسجد. وهذا طبعا أيضا الباب ينبغي أن أيضا يحذر فيه الدعاة من قضية مسايرة أهل النفاق والمداهنة في الدين. لأحيانا يقول إذا تكلمت مفسدة وإذا سكت مفسدة، وترجح لديه السكوت مع أنه قد يكون شرعا مهم السكوت. هذه أيضا من الأمور المهمة جدا حتى لا يقع الإنسان في استدراج من الشيطان بحبائل منها قضية المفاسد والمصالح، فيجعله يخبط خبط عشواء ويختار أشياء بعيدة عن الحق بحجة أن هذه أدنى المفسدتين. طيب وكثيرا ما يكون مصلحة بيان الحق أعظم من مفسدة الإيذاء التي ستلحق بالشخص، كثيرا ما يكون، ولكنهم في حال الضعف يعكسون القضية ويلبسون تلبيس بالباطل. قال ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره. فهذه القاعدة يدل على صحتها الكتاب كقول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما قال ابن عباس إنما هو يسر الإسلام. ومن السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بالحنيفية السمحة. وهذه بالنسبة لي الشواهد من الكتاب والسنة، بعض الشواهد على صحة هذه القاعدة. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره، في كل أمر نابه تعسيره. فالمشقة والعنت إذا طرأ على المكلف كان سببا في مجيء التيسير له. وكما قالوا الأمر إذا ضاق اتسع، وكذلك إذا اتسع ضاق. إذا اتسع ضاق مثل سد الذرائع، وعلى أننا نأتي عليها، فيكون أحيانا رقص النساء مسكوت عليه، لكن من كثر ما يحدثون من المفاسد يضيقه العلماء عليه فيقولون يمنع خاص طفع الكيل. والذي نحن الآن فيه الأمر إذا ضاق اتسع، إذا صار عسر وشدة على الإنسان ومشقة عظيمة فالشريعة جاءت بالتيسير ورفع الحرج. والدين يسر معناها ليس كما يفهم العوام هؤلاء، الدين يسر فيسمعون المحرمات ويرتكبون المعاصي بحجة أن الدين يسر. لا، الدين يسر أي سهل سمح، ليس فيه ما لا يطيقه العباد، ما كلفنا الله أشياء لا يطيقه العباد. واليسر ضد العسر. والأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة عليه في نفسه وماله، فالشريعة تحفظها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فلو أخذنا حديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا تطبيق لأي شيء؟ هذا تطبيق لأي شيء؟ لقاعدة التيسير في الشريعة. إذا كان الأمر يتجاوز الحدود العادية وطاقة الإنسان فعند ذلك الشريعة تيسر عليه الأمر. وليش جاء في الشريعة التيسير في السفر برخصة الجمع والقصر والفطر وترك الجمعة وجواز التنفل على الدابة والمسح 3 أيام؟ وكذلك المرض أباحت فيه الشريعة التيمم وجمع الصلاتين والقعود أو الصلاة مضطجعا، ترك الجماعة، الفطر في رمضان، وهكذا. الإكراه جوز نطق بكلمة الكفر مع اطمئنان قلب الإيمان. والنسيان يرفع الإثم عن الإنسان، ولا يؤمر الصائم الذي أكل ناسيا بالقضاء. وكذلك الجهل في مواضع الاجتهاد والشبهة هو عذر. والجهل في دار الحرب بالنسبة للمسلمين الذين ليس عندهم طريقة للتعلم، هناك محصورين لا يستطيعون الهجرة، محبوسين وما عنده قدرة. لو واحد ارتكب منهم حراما هل عليه إثم؟ المسلمين محصورين في بلاد الحرب لا يستطيعون الفكاك ولا عندهم طريقة للتعلم، ويمكن يقع في محظور، يكون عذرا له. وكذلك العسر وعموم البلوى بالشيء تسبب التيسير. فمثلا صاحب سلس البول، صاحب سلس البول المستحاضة، هذه لو قيل لها يجب عليك أن تتطهري من النجاسة 100%، تقول طيب دخلت الحمام تنظفت غسلت الموضع، موضع خروج الدم، وغيرت الثياب، ثم خرجت لأصلي نزل الدم قبل تكبيرة الإحرام، سأرجع وأغسل وغير الثياب ثم أتوضأ ثم أقف في تكبيرة الإحرام فينزل الدم أثناء الصلاة. طيب هل تصلي وعليها نجاسة؟ تصلي بالدم؟ تصلي وانتقض الوضوء، انتقض صاحب السلس ينتقض وضوءه، خلاص المسألة هنا المشقة تجلب التيسير. نقول توضأ بعد دخول الوقت، نظف نفسك وتوضأ بعد دخول الوقت، وصلي ولا تبالي بما خرج. هذه لا تبالي بما خرج، هذه مثال واضح على كيف أن المشقة تجلب التيسير، تجلب التيسير. وكذلك نقص عقل الصبي وما جعل عليه تكليف لنقص عقله، لأن التيسير في هذه الحالة هو المتعين في حالة في المشقة. كيف نكلف صغير فيه مشقة عظيمة؟ وهكذا جاءت الرخص في الشريعة الإسلامية. ويجب أن نعرف أن اليسر ينقسم إلى نوعين: يسر اعتيادي وهو المصاحب لجملة أحكام الشريعة، كل الأحكام هذه الصلوات الخمس ميسرة فيها يسر، خمس ما هي 50 ولا 100 ولا 1000، وهي كلها كم ركعة؟ كل الصلوات الخمس كم ركعة؟ 17، وليست 1000 ركعة في اليوم. فإذن في تيسير أصلي، والصيام من المغرب للفجر، من الفجر إلى المغرب، ما هو 3 أيام متواصلة، والزكاة 2.5%، والحج مرة في العمر، في تيسير أصلي مصاحب لكل العبادات. كل العبادات فيها تيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا يسر اعتيادي، وهناك يسر طارئ يجلبه عسر طارئ، هذا ما يسميه الفقهاء الرخصة الشرعية. مثل إذا طرأ السفر، إذا طرأ المرض، إذا طرأت الاستحاضة، إذا طرأ سلس البول وهكذا، فهنا تأتي الرخصة، تأتي الرخصة في هذه الحال. في كل أمر نابه تعسيره، في كل أمر نابه واعترضه طرأ عليه. والتعسير من العسر، وهو ضد السهولة واليسر، وهو المشقة. والمشقة تنقسم إلى 3 أقسام: مشقة تخرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته، مشقة تخرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته لا يمكن يفعله، لا يمكن، لا بتكلف زائد ولا بغير، ما يمكن يفعله أصلا. ثانيا مشقة يسيرة خفيفة لا تخرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته. والثالث مشقة يتنازعها القسمان السابقان، يعني بينهما. فأما بالنسبة للمشقة الشرعية الجالبة للرخص واليسر فهذا هو الأول، وأما بالنسبة للشيء اليسير فمشقة يسيرة تحتمل. يقول يعني في صداع خفيف أصوم؟ نقول إيه، تصوم، تصوم وإن اعترك صداع يسير. ليه؟ لأن بالمقدور تحمل هذه المشقة الطارئة، بالمقدور جدا تحمل هذه المشقة الطارئة. طيب وإذا لم يمكنك أن تفعل فعل أصلا انتهينا، التعذر تعذر عليك خلاص، ما كلفك الله بشيء لا تستطيعه، خارج تماما عن قدرتك. بقينا في القسم الوسط، المشقة الجالبة للرخصة، المشقة التي لم تصل إلى درجة التعذر وليست هي يسيرة وخفيفة. وهنا نلاحظ أن المسألة فيها اجتهاد، فيها اجتهاد لتحديد المشقة هذه، هل هي يعني التعذر وقريب من التعذر، أو هي من يقرب من اليسير الخفيف الذي يمكن تحمله، الذي يمكن تحمله. فبحسب ما يكون الحال يعرف الحكم. فالمشقة لا في بعض أنواعها لا يتعلق بها فعل العبد أصلا، كالابتلاءات والمصائب النازلة، الواحد ليس هو الذي فعلها في نفسه ولا حصلها. وفي مشقة تلحق العبد بشيء منه هو، مثل بني إسرائيل لما شددوا على أنفسهم، وذاك الذي نذر أن لا يستظل ولا يفطر ولا يقعد، نذر أوجب على نفسه يصوم في الشمس وهو واقف. المشقة هذه من أين لحقته؟ بسببه هو، بسببه هو لحقته هذه المشقة، جلبها العبد على نفسه وليست مقصودة للشارع. والمشقة الثالثة ما كانت مصاحبة للفعل، إما اعتيادية لا تخرج الفعل عن طاقة العبد، فهذه عليه أن يفعل الأمر ولو حصل فيه شيء من التعب، مثل يعني حتى الصلاة والصيام، الحج، الحج ما في مشقة، الحج ما في مشقة، يفعلها لأنها متحملة، يمكن أن يفعلها. لكن المشقة الزائدة عن المشقة الاعتيادية لا بد ننظر فيها، هذه هي التي يمكن أن يحدث الخلل في تصورها وفهمها. فإذا كان فيها تلف لجارحة أو للنفس، إما يموت، يذهب سمعه، يذهب بصره، فنقول ما كلفك الله بهذا، إلا طبعا في أمور، في الأشياء التي أوجبها الله مثل الجهاد، حتى لو تلف النفس، تلف المال، تلف السمع، قطعت اليد، قطعت الرجل، بقر البطن، هذه مصلحة حفظ الدين أكبر من مفسدة الموجودة فيه، هذا شيء خلاص لا يجب تحمل المشقة التي فيه مهما كانت. غير هذا إذا كان يترتب على القيام بالعبادة مشقة عظيمة تذهب بجارحة أو تتلف حاسة للإنسان، فعند ذلك يأتي يسر الشريعة وسماحتها لكي تسقط القضية عن الإنسان ولا يفعلها، على الأقل الآن حاليا. ثانيا ما كان بمباشرته مشقة عظيمة لكن لا تصل إلى تلف جوارح أو تلف عضو، فمثل مثلا الصيام في السفر في الحر، هو ما يترتب عليه في العادة موت ولا عمى ولا صمم وذهاب جوارح، لكن الشريعة خففت على الإنسان فأعطته رخصة الفطر، أعطته رخصة الفطر، وليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. طيب إذا كان قيام الليل يشق على الإنسان، لو كابد نفسه يؤجر، لو صلى قاعدا نصف الأجر، لو ترك صلاة القيام بالكلية ماذا يكون؟ لا يأثم، يجوز له ذلك، ليس عليه من حرج، ليس عليه من حرج. والمهم أننا لا ننزلق في قضية المشقة التي تجعلنا نرتكب المحظور وليست هذه مشقة معتبرة شرعا. مثال يقول يا أخي البنت لازم تدرس، البنت إذا ما درست مشكلة، بدون شهادة تبقى في البيت في وجه أبيها وأمها تسوي مشاكل، لازم تدرس. طيب تدرس، يقول بالسرعة ما في إلا جامعة مختلطة، ما في إلا جامعة مختلطة. طيب الاختلاط حرام، يقول أنا أبغى أرتكب الحرام هذا للمشقة، إيش المشقة؟ يقول يعني بنت من غير دراسة صعبة، جالسه في البيت تسوي لنا مشاكل صعبه. اي على لاجل ان بنت من غير شهاده وتسوي لك مشاكل، تبغى تعرضها للحرام، ترتكب الحرام الواضح جدا المفروغ منه، وتعرضها لذهاب عفتها، وتفتن بها بقية عباد الله، هذا لا يجوز لك أبدا. إذن هو تصور مشقة يريد أن ينتهك بها، يريد أن ينتهك بها حكما شرعيا واضحا، ويقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، والدين يسر، والحنيفية السمحة. يعني فهذا مثال كيف بعض الناس يزعم لك مشقة ينتهك فيها حكما شرعيا. نعم. الأجر على قدر المشقة ليست قاعدة عامة. يعني واحد بعد صلاة الصبح الآن جلس وقال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته، وكررها كم مرة؟ هي 4 كلمات 3 مرات، تكرر 4 كلمات 4 عبارات، يعني 4 جمل تكرر 3 مرات. واحد جلس يقول سبحان الله وبحمده مثلا 10,000 مرة، وأذكار أخرى ولا حول ولا قوة إلا بالله يكرر، ولكن ما قال سبحان الله الذي عدا خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه من ذلك، ما قال هذا. أيهما أفضل؟ الذي قال هذه الكلمة العبارات الجمل 4 3 مرات، هذا أفضل بنص الحديث. إذن ليس دائما الثواب على قدر المشقة. لماذا؟ لأن السنة أو الدليل هنا جعل لهذا العمل فضل أكبر من ذاك، ولو كان ذاك أشق وأطول وأصعب. لكن إذا استوت الأشياء، يعني قراءة قرآن بعد ما فرغ من الأذكار، واحد قرأ 2 ساعة، واحد قرأ 1/2 ساعة، في ظروف متماثلة، في أوقات، في وقت واحد، الذي زاد عمل راح يكون أجره أكثر، طبعا بتساوي الاعتبارات، تساوي الإخلاص، وتساوي التجويد، وتساوي المقروء، فيكون الأجر هنا لمن فعل العمل الأكثر أكبر، يكون أجره أكبر. فالشاهد أن نقول أنه ليس دائما المشقة الثواب على قدر المشقة ليست قاعدة مضطردة، أحيانا يكون العمل الأقل ثواب أكثر لموافقته للسنة، أو لدليل معين، أو فضل معين ورد في هذا العمل الأقل جهدا مقارنة بذاك الذي هو أكثر أصعب. نعم. فأما بالنسبة للنساء هذا مفروغ منه، لا يجوز الاختلاط ولو ما درست، وأصلا هي غير مكلفة بالنفقة ولا بالعمل، والمفترض أن إذا تزوجها زوج ينفق عليها، وأبوها إذا ما تزوج هو مستمر بالنفقة، إذا ما تزوجت أبوها مستمر بالنفقة عليها، وبعد أبيها يكلف إخوانها إلى آخره بالنفقة عليها. فإذا هذه ما أصلا الدراسة بالنسبة لها ليست ضرورة. النظر أين؟ في الذكور. النظر في الذكور. هذا الذي أنت تقول، هل إذا درس هذا هل دراسته ضرورة؟ فلا بد ننظر نقول هل يمكن تحصيل المصلحة بغير الدراسة المختلطة؟ يعني مثلا معاهد خاصة، حرفة، صناعة، هجرة إلى بلد آخر ما في دراسة مختلطة، تعلم بالإنترنت، يعني أي طريقة، مدرس خصوصي، المقصود الاستنفاد الوسائل الأخرى، وفي كثير من الأحيان نجد مخارج شرعية لكن الناس لا ينتبهون إليها، إما لجهل أو اتباع هوى أو قلة حيلة وتدبير وضعف عقل وقلة خبرة، ما يخرجون البدائل الشرعية. ولذلك لا يقال فورا يجوز، لا، لابد أن نستنفد الوسائل الشرعية أو المخارج المباحة أولا، ثم بعد ذلك ننظر في المسألة هل التغيير ممكن. يعني مثلا افترض يجتمع مجموعة ويذهبون إلى الذين مسؤولين عن التعليم ويقولون ما، فقد يكون الاحتجاج أحيانا وسيلة لإزالة هذا الشيء، بل نقول هو أنت يجوز وأنت يجوز وأنت يجوز وبقي المنكر شغال وماشي. فهناك أشياء، طيب التغيير هل هو ممكن؟ أن يسعى مثلا المخلصون إلى جعل مدرسة خاصة غير مختلطة بأجور يتحملها الناس، هل هو ممكن استنفاذ الوسائل قبل الحديث في قضية يجوز أو لا يجوز؟ طيب، يقول قلب الشماغ أثناء صلاة الاستسقاء وترك العباءة. طيب، فعل بعض السنة وكان الأولى به أن يقلب العباءة التي لبسها كان يلبسها. قضية التأمين الصحي، في فرق بين أن يفرض عليك فرضا وأن تفعله اختيارا، فلا يجوز لك أن تفعل اختيارا ما هو من الميسر والقمار. وأما لو صار لا خيار لك في الأمر وأنت مضطر فرض عليك فرضا، خلاص هنا المشقة تجلب التيسير، وإذا ارتكبته لأنه لا سبيل لك لا تعمل أصلا، ما ستكسب رزق خلاص. كذلك لو كان كما في بعض البلدان يفرض التأمين على السيارة وإلا ما تسوق أبدا ولا تستعمل سيارة، فيقع الناس في حرج عظيم. كيف يعني يمشي وسائل النقل العامة قد لا تكون مهيئة ولا توصل إلى كل الجهات ولا يستطيع أن يستأجر دائما؟ فيقول العلماء مثلا في الفتوى في هذه الحالة لما صارت المشقة عظيمة على الناس بدون استعمال سيارات وفرض عليه فيرتكبه إذا لم يوجد بديل ولم يسعى للتغيير واستنفذت الوسائل، يجوز أن يفعله، وفي هذه الحالة لا يكون عليه إثم من هذه الجهة لأن المشقة تجلب التيسير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي قول الناظم رحمه الله تعالى، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. وصلنا إلى هذا الموضع من تلك المنظومة، وهذه قضية التيسير الموجود في الشريعة وأن الدين يسر. وأدلة هذه القاعدة متعددة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وعندما تتجاوز المشقة الحدود العادية والطاقة البشرية فإن الشريعة تأتي بالتخفيف، وأسباب التخفيف متعددة، فمثلا السفر فيه رخص تتعلق بقصر الصلاة وتأخير الصوم والمسح أكثر من يوم وليلة وترك الجمعة وجواز التنفل على الدابة، وكذلك المرض فيه رخص في عدم استعمال الماء إذا كان يزيد المرض أو يؤخر الشفاء، والقعود في صلاة الفريضة والاضطجاع والإيماء والفطر في رمضان مثلا، وكذلك الإكراه عندما يجوز النطق بكلمة الكفر تحت حصول الإكراه، وفي حالة النسيان ترفع الشريعة الإثم بسببه، ولا يؤاخذ الآكل في رمضان بسببه وليس عليه قضاء، وكذلك عند عموم البلوى كالصلاة على النجاسة التي لا يمكن التخلص منها في حالة الاستحاضة وسلس البول، وكذلك عند وجود النقص لا يكلف الصبي ولا المجنون لنقص عقليهما. هناك رخص ورد فيها التخفيف في الشريعة، قد تكون رخصة إسقاط كإسقاط العبادات عند وجود الأعذار، مثلا يسقط الصلاة تسقط على عن الحائض والنفساء، وعدم وجوب الحج على من لا يجد النفقة. وهناك رخصة نقص إنقاص، مثل قصر الأربع إلى ثنتين. وهناك إبدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم عند عدم الماء، إبدال الركوع والسجود بالإيماء عند عدم القدرة على الركوع والسجود، إبدال الصيام بالإطعام عند عدم القدرة على الصيام في رمضان. وهناك رخصة تقديم كجمع التقديم في عرفات، رخصة تأخير كجمع التأخير في مزدلفة، ورخصة اضطرار كالأكل من الميتة ولحم الخنزير عند نزول الهلكة، ورخصة تغيير مثل ما يحدث من التغيير في صلاة الخوف. فإذا حصلت المشقة فإن الشريعة قد جاءت بالتخفيف، والأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، وهذه من قواعد المندرجة تحت المشقة تجلب التيسير. فإذا صار الأمر ضيقا على المكلفين وشديدا جاءت الشريعة بالتفريج، وهكذا يحدث للمسلمين في صلاة الخوف. فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية، فخفف الله عن المؤمنين في حال الخوف فرخص لهم الصلاة على هذه الكيفية. وكذلك فلما ضاق على المسلمين الله مسألة عدم الأكل من لحوم الأضاحي، لأنه نهاهم على الادخار، لما نهاهم على الادخار في لحوم الأضاحي لأجل إطعام المساكين، لأنهم لو ادخروا بقي هؤلاء بدون طعام. فلما نهوا عن الادخار اضطروا لأن يفرقوا الطعام الذي عندهم، لأنهم لو حجزوه أكثر فسد. لكن لما شق ذلك عليهم واحتاجوا إلى الادخار لأجل السفر يأخذوه معهم يتزودون به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بأنه كان نهاهم عن الادخار فوق ثلاث: إنما نهيتكم نهاهم من أجل الحاجة، فكلوا وتصدقوا وادخروا. أيضا الأمر إذا ضاق اتسع، يوجد بعض الحالات التي لا يكون فيها الرجال موجودون في أماكن معينة فتقبل فيها الشريعة شهادة النساء بل وشهادة الصبيان، دفعا لحرج ضياع الحقوق، مثل شهادة الصبيان على بعضهم، لو صار بينهم شيء أو مقتلة فمات واحد من المتسبب، أو هناك صار أرش جناية، فقد يؤخذ بشهادة الصبيان مع أن الأصل أن لا يؤخذ بها، مثلا شهادة القابلة على الولد أن هذا ولد هذه مع أنها امرأة واحدة لأجل حفظ الأنساب، وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار. هاتان قاعدتان متفرعتان عن قاعدة المشقة تجلب التيسير، فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وإذا عجز المكلف عن فعل سقط عنه، سواء كان ركنا في عبادة أو شرطا أو واجبا. ومثال، لو أخذنا مثال في الصلاة خلف الصف، جاء واحد بحث عن مكان في الصف ما وجد، ليس جنب الإمام لا يستطيع، ستفوت الصلاة، فصلى وحده خلف الصف، فالراجح أن صلاته صحيحة لأنه عجز عن أن يصطف مع رجل مسلم آخر. وقوله ولا محرم مع اضطرار، هذا إشارة إلى أن الضرورات تبيح المحظورات، كما قال الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فينقلب الشيء الحرام إلى جائز. وهذه الضرورة قد تكون في مثل الشخص الذي في صحراء لا يجد إلا ميتة فيأكل منها، ويباح له الأكل بقدر الحاجة، يباح له الأكل بقدر الحاجة. كذلك فإن هذه الضرورة قد تكون في بعض الحالات لا يقبل فيها الترخص. فمثلا لو قالوا له إذا ما قتلت هذا المسلم قتلناك، وكان تهديدا جديا بالقتل، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أن يقتل أخاه المسلم ولو أكره بالقتل، لأن الأرواح في الشريعة متساوية، فلماذا يقتل أخاه ليقدم أو لينجو بنفسه؟ فمثل هذا يبقى محرما حتى في حال الضرورة، حتى في حال الضرورة. فإذا أحيانا في الضرورة لا يجوز اقتراف الفعل أبدا، فمسألة الاضطرار فيها تفصيل، فيها تفصيل. والضرورات تقدر بقدرها، فاليمين الكاذبة لا تباح للضرورة، وإنما يباح التعريض، لأن الضرورة يمكن أن تندفع بالتعريض، والمضطر لا يأخذ إلا ما سد الرمق، المضطر لا يأخذ إلا ما يسد الرمق. كشف العورة عند الطبيب تكون على قدر الضرورة، فلا يجوز أن يكشف أكثر من المقدار، وهذا أمر ينبغي أن يراعي الأطباء، لأنهم قد يكشفون الثوب أو يأمرون المريض أو المريضة بالكشف عن مكان أكثر من الذي يحتاج إليه للعلاج. قال رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك، فلا يزيل الشك لليقين. فاليقين لا يزول بالشك، واليقين لا يرتفع إلا بيقين مثله، وهذه من القواعد. من أدلة هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطني شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، أو ريح أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذه قاعدة عظيمة، أن اليقين لا يزول بالشك. فلو أن الإنسان متأكد أنه توضأ وتطهر ثم حصل صوت في بطنه، ما درى هل هذا خرج ريح إلى الخارج أم أنه باقية في البطن لم تخرج، وأنها كلها حركة داخل البطن، فعند ذلك لا يخرج من الصلاة، ولا يعتبر طهارته قد بطلت إلا إذا قام الدليل على ذلك، دليل يقيني يقطع الشك، مثل أن يجد صوتا أو ريحا، أن يجد صوتا أو ريحا. فاليقين طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، يقال يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه. والشك هو مطلق التردد، تردد الفعل بين الوقوع وعدمه. وقد يعرف هذا تعريف الفقهاء، يعرفه الأصوليون باستواء طرفي الشيء، هذا هو الشك، والوقوف بين شيئين بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما. فماذا يفعل إذا ترجح أحدهما؟ عمل بالمترجح بالراجح، وهذه قاعدة عمل بغلبة الظن. وإذا لم يترجح أحد الأمرين فإنه سيبني على اليقين. فإذا شك لي ثلاثة أو أربع ولم يرجح شيئا فهي ثلاث، وهكذا. والأمر المتيقن ثبوته وحصوله لا يرتفع بالشك ولا يزول إلا بدليل قاطع، وفي هذا قضاء مبرم على مسألة الوسوسة، مرض الوسوسة الذي يصاب به البعض. لو ثبت طهارة، الطهارة ثبتت لا تزول إلا بيقين. ثبت النكاح وشك في الطلاق، شك في الصيغة التي حصلت، هل هي طلاق؟ هل هو طلاق؟ الأصل بقاء النكاح. ثبت الدين على فلان، ثبت أنه اقترض من فلان لكن حصل شك هل وفاه أو ما وفاه، الأصل الدين أنه ما وفاه. شك في الطواف هل هي ست أو سبع، ما ترجح لدي شيء فهي ست، وهكذا. هناك قاعدة متفرعة من هذه أيضا، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني على ما كان عليه. فإذا ثبت شيء في الزمن الماضي فالأصل أن حكمه مستمر إلى الحاضر، والمستقبل لم يتغير. وهذه القاعدة التي يعبرون عنها أحيانا بدليل الاستصحاب، استصحاب الحال، يعني أن الشيء الماضي مصاحب لك إلى الحاضر والمستقبل ما لم يحصل شيء ينقله ويغيره. فلو قال واحد لا ندري هل هذا منسوخ أم لا، الحكم هذا منسوخ أم لا، نقول ما هو الأصل؟ بقاؤه، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولو قال واحد هذا الدليل عام لكن لا ندري هل له مخصص أم لا، نقول الأصل أنه لا تخصيص، بقاء ما كان على ما كان على عمومه على العموم، الأصل بقاء ما كان على عمومه على ذلك العموم، وهكذا. وهذه قاعدة نافعة جدا أيضا للإنسان. هب أن شخصا مفقودا انقطع خبره، لا يعلم موته ولا حياته، ما الأصل أن حياته متحققة أم لا؟ متحققة. موته متحقق؟ لا. فالأصل بقاء حياته، فهل يجوز قسمة ماله بين الورثة؟ لا، لأن الأصل أنه حي، ما جاءنا شيء يقيني أنه مات. فإذا الأصل بقاء حياته. هل تتزوج امرأته؟ هل تعتد من الوفاة؟ حتى يحكم بوفاته. كيف يحكم بوفاته؟ يحكم القاضي بوفاته من خلال القرائن. إذا حكم بوفاته عند ذلك تصرفنا. فالأصل إذن أن المفقود حي حتى نحكم بوفاته. إما يأتينا طبعا خبر يقيني هذا هو الذي ينهي المسألة، أو تقوم القرائن الدالة على وفاته التي تشير إلى وفاته فنحكم بوفاته، فتصير القضية فيها غلبة ظن بقراء معين. لو واحد قام في رمضان فقال أنا ما أدري الفجر طلع أم لا، فنقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. ما هو اليقين؟ أن الليل موجود. ما هو الذي كان؟ الليل. الأصل بقاء ما كان على ما كان، فتأكل وتشرب ما دمت متيقنا من ما دام الليل أصلا هو الموجود، والفجر وطلوع الفجر مشكوك فيه، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. أحيانا يقولون الأصل براءة الذمة، وهذه قاعدة متفرعة من القاعدة السابقة. الأصل أن ذمة الإنسان بريئة، الأصل أن ذمة الإنسان بريئة، ولذلك صار اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ليش البينة على المدعي؟ لأن الأصل أن المدعى عليه ذمته بريئة، الأصل أن المدعى عليه ذمته بريئة، فلا يجوز لنا أن نحكم عليه بأن ذمته مشغولة بأداء مال لشخص ونحو ذلك إلا إذا ثبت عليه ذلك. ولذلك قال البينة على المدعي، لأن الأصل في المدعى عليه أن ذمته بريئة. وهذه مسألة مهمة في الحكم على الأشخاص والنظر إلى الأشياء. وقال رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. يعني أن الأصل في المياه وفي الأرض وفي الثياب وفي الحجارة الأصل أنها طاهرة. هذه ممكن نقول إنها أيضا متفرعة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. الأصل في الأعيان والأشياء الطهارة، فإذا ما ثبتت النجاسة فلا نقول بنجاستها. لو واحد قال أرض الحمام، الأصل ما هو في الأرض هذه؟ هذا الكلام. هذا السجاد، قال هذا السجاد يمكن الأطفال تبولوا عليه، لكن ما هو الأصل فيه؟ الطهارة. إذن لا يمكن أن ننتقل عن الأصل ولا نحكم بزوال حكم الأصل إلا بيقين. وكذلك قل في الثياب. ولو واحد قال ذهب ليستجمر فأخذ معه وقال بس يمكن الحجارة التي أريد أن أمسح بها هذه أصلا مسح بها شخص غيري، نقول ما هو الأصل فيها؟ الأصل الذي خلقها الله عليه الطهارة، فإذن لا نحكم بنجاستها بدون دليل. الماء المستعمل هذا الراجح فيه ما هو؟ أن ما دام أنه طاهر إذن يجوز استعماله. حتى وهذه قاعدة قد تفيد في الترجيح في بعض الأقوال. مثلا الكلب، الأصل الطهارة، لكن لما جاء الدليل على نجاسة لعاب الكلب حكمنا بذلك. طيب بدن الكلب، طبعا فيه خلاف، لكن من المرجحات أن بدنه ليس بنجس، مثلا شعره، أن الأصل الطهارة. هل ثبت دليل على نجاسة شعره؟ في دليل، إذا وجد دليل خاص قلنا به، مثل ما قلنا في اللعاب وهكذا. قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم. الأبضاع ما هي؟ جمع بضع، وهو الفرج الأصل في النكاح، والأصل في هذا في الفروج التحريم أنه لا يجوز الإتيان والوطئ فيه. الأصل أنه محرم، هذه خصوصية للأبضاع واللحوم والنفوس والأموال. الأصل في الفروج واللحوم والنفوس والأموال التي للآخرين إنها محرمة عليك. فروج النساء اللي في العالم، الأصل إنها محرمة عليك. أموال الآخرين اللي في العالم، الأصل أنها محرمة عليك. هذه ستنفع في أشياء كثيرة. لو جاء واحد قال هذه يمكن، يعني هذول يمكن هذه الشركة تساعد اليهود، سوف أسرق منهم، نقول ما هو الأصل في أموالهم؟ إذ الأصل أنها محرم انتهاكها، ما يجوز تنتهك إلا بشيء يقين. ترى هذه قواعد تضبط تصرفات الناس، لو أنها فهمت تريح من مسائل كثيرة جدا، توضح مسائل. هذه أهمية القواعد الفقهية. الأصل في الأبضاع التحريم، لا يجوز وطئ الفرج إلا بشيء يبيح، وإلا الأصل أنه محرم في هذه الحالة. فلو طلق إحدى زوجاته، قال واحدة من زوجاتي طالق. طيب، إذا عرفنا الآن قطعا أن واحدة منها من هذه الزوجات طلقة، أي واحدة؟ ما عين. جاء الليل قال أنت دورك يا فلانة، ماذا ستقول له؟ تقول له الآن أنت حرمت في واحدة من زوجاتك، ما يجوز لك أن تطأها، بتتها بالثلاث بينونة كبرى، لا يجوز أن يطأ ولا واحدة حتى تقوم القرعة مقام الشاهد والمخبر بالضرورة في تعيين من هي التي حرمت عليه الآن. هذا أحد الأقوال في أحد قولي الإمام أحمد رحمه الله في المسألة. فإذا ما عين تجرى القرعة، ولتخرج عليها نعتبرها هي التي طلقت، ويحل له وطئ الباقي. مثال آخر، قالت له أمه أنا متأكدة أني رضعت واحدة من بنات الجيران لما أراد ابنها أن يخطب امرأة من واحدة من بنات الجيران، عنده 5 بنات، راحت يخطب امرأة منهن، فقالت له أمها أنا متأكدة أنني رضعت واحدة من بنات من هذه البنات 5. فنقول لا يجوز لك أن تتزوج ولا واحدة حتى يحصل نعرف من هي التي أرضعتها لتتزوج بغيرها. طيب لو واحد قال الأصل، ما هو الأصل؟ الإباحة، يعني إنه، نقول لا، هذه الأضاع، هذا واحد. 2، نحن متيقنين إنه فيه رضاع هنا، ما عندنا شك. لو كانت القضية أنها تقول يمكن المرأة التي تريدها هذه يمكن أرضعتها يمكن لا، نقول إذا تزوج إذا أردت، ما دام ما في يقين. لكن هي تقول أنا متأكدة أني أرضعت واحدة من هذه من هؤلاء البنات، والأصل في الأضاع ما هو؟ التحريم. إذا نقول انتظر، هنا لا تتزوج في هذه الحالة ولا واحدة منهن. وينطبق على هذه الحالة إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر، لأن يعني في شيء يقيني حاضر، وفي وأيضا المبيح طبعا أنه يجوز في الأصل أن يتزوج، ولكن يقدم الحاضر في هذه الحالة. طيب الذبائح ما الأصل فيها؟ التحريم، ولا يجوز أكلها إلا بعد التذكية من مسلم أو من كتابي. وكذلك نفوس الناس، لو واحد قال هذا ما أدري هو القاتل ولا نقتله، إن هذا أنا ما أدري هذا ارتد ولا لا نقتله، نقول الأصل أن نفسه مصونة ومحترمة، يعني لها حرمة، فلا يجوز قتله إلا بأن يتيقن أنه قد ارتد. وهكذا الأموال، وضربنا مثل بالشركات التي بعض الناس يغيرون عليها، هي المسألة في الغالب هوى، يريد الأرخص ويريد يأخذ بالسهل، ويقول يمكن يعطون اليهود، وأنت الآن عندك تيقنت؟ ثم هل هذا الإعطاء يصيرهم كفارا حربيين تحل أموالهم؟ هذه مسألة ينبغي بحثها أيضا. من هو الذي يحل ماله؟ المحارب الحربي، من هو الحربي الذي يحل ماله؟ ولذلك فإن عدد من هؤلاء ينتهكون وينهبون أموال الآخرين بحجج واهية وأشياء غير متأكد منها. قال والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها، هذا الخبر الأصل تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة،
الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. الأصل فيما خلق الله في العالم أنه يجوز لنا أن نستعمله. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فمن وين أخذنا الإباحة؟ من قوله لكم، خلق لكم ما في الأرض جميعا، أخذناه من قوله لكم. فإذا امتن على عباده بأن خلق لهم ما في الأرض فيجوز. الأصل جواز الاستفادة مما هو موجود. فلو واحد قال: هذه المعادن الموجودة ما حكم استعمالها؟ نقول: أصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة. ما حكم التزين بالشيء الفلاني؟ نقول: أصل الإباحة. ما حكم أكل الشيء الفلاني؟ نقول: الأصل الإباحة، خلق لكم. ولذلك قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ فالأصل فيها الإباحة. وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن ما سكت الله عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. فلو قال واحد: الأصل في اللباس الملابس، نقول الإباحة، المأكولات غير الذبائح، لأننا قلنا في الذبائح مسألة اللحوم الأصل فيها التحريم حتى تثبت التذكية، لكن هذه النباتات وهذه الأشياء الموجودة كلها من جهة الأكل غير اللحوم الأصل فيها الإباحة. وعادات الناس مثلا في بناء البيوت نقول أصل فيها الإباحة حتى يرد شيء معين. يقول: الفواكه هذه الخضروات، نقول أصل فيها الإباحة. وهكذا. إذن لا حرج في استعمال الأشياء الموجودة في العالم، هذا الأصل. وكذلك ما اتبعه الناس من الطرق والوسائل والأساليب في الجو، في البحر، في البر، في الفضاء، الأصل إباحة ذلك. لو واحد قال: ما حكم إرسال سفينة فضائية إلى المريخ؟ نقول: أصل الأشياء الإباحة، الأصل فيها الإباحة، حتى يثبت مثلا هذا فيه إسراف بدون فائدة، فالله لا يحب المسرفين. حتى يثبت أن هذا مثلا ضار، نقول الشريعة حرمت الضرر. وهكذا جميع خامات الملابس، كل خامات الملابس ما هو الأصل فيها؟ الإباحة. حتى يجي دليل مثلا يقول: الحرير للرجال، لا، فنقول هذا استثناء، والقاعدة على ما كانت عليه. قال: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذه الآن تتحدث عن العبادات، لأن لما قال مشروع عرفنا الآن أنه لا يتحدث عن أكل ولا شرب ولا لبس ولا العادات، إنما يتحدث الآن في العبادات، الأمور التي شرعت. فالأصل في العبادات المنع، الأصل أنه ممنوع عمل أي عبادة إلا بدليل. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، فهذا استثناء مما سبق، فلا يجوز إحداث عبادة إلا بدليل. والله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء ويشرع ما يريد. ولذلك قال عز وجل موبخا للمشركين: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فالابتداع هذا قد يكون في العقيدة كبدعة الجهمية والقدرية والمرجعة، وقد يكون في العمل كبدع الخوارج، وهذه الصوفية طبعا فلهم بدع أصلية كبدعة المولد، أو بدع إضافية كرفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. الآن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان يصلى عليه، لو جاء المؤذن ورفع صوته بهذه الصلاة بعد الأذان وأضاف عبارة إلى الأذان جهرا نقول هذه بدعة إضافية. فالبدعة الأصلية التي لم ترد في الشرع مطلقا، البدعة الإضافية وردت العبادة في الشرع لكن ليست على هذه الكيفية، فالزيادة والاختراع حصل في الكيفية وليس في الأصل. البدعة الأصلية حدث في الأصل، الاختراع حدث في الأصل. فإذن لا يجوز الإتيان بأي عبادة إلا إذا كانت موافقة للشرع وهناك دليل عليها، وهذا يحل لك كثير من الأشياء وتعرف حكمها بهذه القاعدة. ثم قال: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. هذه قاعدة مهمة، أن الوسائل لا حكم المقاصد، الوسائل لا حكم المقاصد. الحج مأمور به أم لا؟ طيب ركوب السيارة إلى مكة ما حكمه؟ الحج هو العبادة المأمور بها، الوسيلة لهذا المقصد الشرعي، الوسيلة تأخذ حكم القصد. قتل النفس حرام المعصومة، شراء سكين لقتل النفس حرام، مع أن أصلا شراء السكين حلال، لكن لما صار وسيلة إلى حرام فهو حرام. طيب أمر الشرع بأمر لا يتحقق إلا بوسيلة، تصبح الوسيلة هذه واجبة. مثلا قال: ما أستطيع أروح الحج إلا بالطيارة. نقول طيب يجب أن تسافر بالطيارة. يقول: ما أستطيع أسافر بالطيارة إلا إذا حجزت. إيش حكم الحجز؟ حجز مقعد واجب، صار واجبا. فهذه الوسائل تعطى حكم المقاصد، وإذا كان المقصد واجب صارت الوسيلة واجبة، الوسيلة التي لا يتحقق إلا بها، الوسيلة التي لا يتحقق الواجب إلا بها تصبح واجبة. الشيء الفلاني حرام، الوسيلة له تصبح حرام، وهكذا الوسيلة إلى المكروه والوسيلة إلى المستحب تأخذ حكمه. ولو قال: أنا لا يمكن أن أحفظ الأمانات التي عندي إلا إذا سجلت، نقول يجب عليك التسجيل. لو قال: هذه كثيرة جدا الأمانات، أنا موظف كثيرة جدا الأمانات لا يمكن إحصائها بالتسجيل، لازم كمبيوتر، لازم حاسب آلي، ممكن يصير هنا الحاسب الآلي واجب، ما دام لا يحفظ الواجب إلا به فهو واجب، ما دام لا يؤدى الواجب إلا به. لو قال: هذه أشياء هائلة، أنا ما يمكن لا أحفظ ولا أكتب، وهذه الأشياء موجودة عندي للناس وأديها إليهم إذا طلبت، إذا جاء صاحبها طلبها، نقول يجب عليك أن تتخذ الوسيلة، أن تتخذ الوسيلة التي تؤدي إلى حصول المقصود. وهنا تعرف إيش حكم الدعوة، مثلا استعمال الأشرطة والإنترنت والأشياء الأخرى، إذا كان الشيء واجب واجبة، مستحب مستحبة، وهكذا الوسائل تأخذ حكم المقاصد. لو قال: أنا في مكان ما عندي طريقة طلب العلم إلا بالأشرطة، نقول يجب، إذا كان العلم من النوع الواجب ما تصح به عباداتك يجب عليك أن تتخذ الأشرطة. لو قال: العلم من نوع المستحب ليس بعلم واجب من علم المستحب، نقول يستحب اتخاذ الأشنطة. لو قال أنا الآن سأفعل شيئا لابد أن أفعله ولا أعرف حكمه، أو أريد أن أفعل شيئا ولا أعرف حكمه ولا أستطيع معرفة الحكم إلا باتصال بالهاتف، نقول اتصالك بالهاتف هذا الآن واجب لئلا تفعل شيئا حراما، فيجب عليك أن تستفتي. فيكون استعمال الهاتف واجبا في بعض الحالات، استعمال الهاتف واجب، الاستفتاء إذا كان لا يتم إلا به، قد يتم بالرسالة، قد يتم بإرسال شخص إلى المفتي، وأحيانا يمكن ما إذا كان في مكان بعيد لا يتم إلا بالاتصال الهاتفي، يجب عليه أن يتصل بالهاتف. وكذلك الوسائل للمعاصي كالزنا والخمر وغيرها، لو قال أنا ذهابي إلى السوق يؤدي للوقوع في الزنا، نقول حرام عليك تروح السوق. إذا قال أنا دخولي للمجمع الفلاني يؤدي للوقوع في المعصية، نقول حرام عليك تروح إلى المجمع الفلاني، حرام عليك تسوق السيارة إلى المجمع الفلاني، وحرام عليك دخوله لأن دخوله يؤدي إلى المعصية. وهكذا وهكذا لا يجوز ارتكاب الوسيلة المؤدية إلى الحرام. واحكم بهذا الحكم للزوائد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. فالأشياء ابعد عنها، فالأشياء ثلاث مقاصد: الصلاة والوسائل إليها كالوضوء والمشي، والوسائل تعطى أحكام المقاصد، وكذلك المتممات للأعمال تعطى أحكامها، المتممات من الأعمال تعطى أحكامها. ولذلك كان الرجوع من المسجد مأجورا عليه، والرجوع من زيارة المريض مأجورا عليه، ما هو فقط الذهاب، حتى الرجوع فهو في عبادة وأجر حتى يرجع. متممات الأعمال تعطى أحكامها، واحكم بهذا الحكم للزوائد. متممات الأعمال الرجعة من العمل، ثم قال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الائتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، لكن مع الائتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذه قاعدة مهمة جدا، أن الخطأ والإكراه والنسيان معفو عن صاحبه، وهذا من أسباب التخفيف في الشريعة كما تقدم، لأن أسباب التخفيف السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل وعموم البلوى والنقص كما قلنا في عقل المجنون والصغير، فهذه أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية. فالآن أورد ثلاثة: الخطأ والإكراه والنسيان. أما بالنسبة للإكراه فحتى يكون إكراها معتبرا لابد أن يكون ملجئا، فيقسم العلماء الإكراه إلى قسمين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. ما هو الإكراه الملجئ؟ أن يغلب على ظن المكره أن المكره سينفذ وعيده، فلو قال سأقطع أصابعك وغلب على ظني أنه فعلا سيقطع أصابعه وأنه مجرم وأمامه السكين وقد أحضر العدة ومعروف، ليس طفلا صغيرا هذا ولا هزيل ضعيف يمكن دفعه وإسقاطه، متمنع قوي له جنود وأعوان، غلب على الظن أنه سينفذ ما توعد به، إذن هنا يكون إكراه ملجئ. أكرهه بإلجائه، أكرهه إكراها ملجئا بتهديده بإيقاع شيء عليه لا يتحمله، يسبب ضررا في دنياه أو دينه، كتهديدا بقطع عضو من الأعضاء أو قتل، فهذا اسمه إكراه ملجئ. الإكراه غير الملجئ الذي يغلب على ظن المكره أن المكره لا يستطيع فعله أو أنه لن يفعله، كما لو قام بذلك طفل يمكن التغلب عليه، أو هزيل ضعيف يمكن التغلب عليه. وقوله في البيت الذي بعده لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، إذا الإنسان أتلف شيئا بالإكراه هل يأثم؟ لا. لكن هل يجب عليه الضمان؟ افرض قال إذا ما كسرت زجاج السيارة هذه قتلتك، وإكراه ملجئ، إكراه ملجئ فكسر الزجاج وهذا ذهب المكره، هل يجب على المكره التعويض صاحب الزجاج عن ثمنه؟ إذا كان عن خطأ يجب عليه الضمان، إذا كان عن نسيان يجب عليه الضمان، إذا كان عن إكراه هل يجب أم لا؟ ماذا تقولون؟ ايش تقول؟ لا يجب على المكره ولا لا؟ أجب على السؤال، لا ما يجب عليه، غيره يجب عليه. قال اكسر الزجاج كسره، إكراه ملجئ.